فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخلف، فإنه لا يصطاد به الصيد، يعني بحيث يسمي الله ويرمي به الصيد ويخزق ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفكى العين. ثم رآه بعد ذلك أخذف فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. في هجر المخالف للسنة تأديبا وزجرا له، وفيه الغضب لله ولرسوله، وفيه بيان العلل في بعض الأحكام. فمثلا بعض الأشياء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا ندري بالعلة، فينبغي لنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأمور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ويذكر العلة، فنطيع النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا أم لم نعرف، علمنا أو لم نعلم. فقد يكون النهي للاختبار، وقد يكون النهي لدفع الضرر، وقد يكون النهي لأنه يتعلق بالغير، وهكذا. ففي الحديث إنكار المنكر، رآه يخذف فنهاه، وفي الحديث جواز اتخاذ آلات الصيد، وأنه يتخذ آلة بحيث تقتل الصيد لا تعذبه، وفي الحديث جواز استخدام ما يؤدي إلى إنكاء العدو، سواء يرمى بالحجر أو بالحديدة أو نحو ذلك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على هجر أهل البدع، إذ أنه قد هجر صاحب معصية زجرا له، فكيف بصاحب البدعة؟ لأن صاحب المعصية يهجر للتأديب، وأما صاحب البدعة يهجر لتأديبه وللزجر عن فعله، وحتى لا يتأثر بمجالسته. ففي هجر أهل البدع مصلحة من جميع الجوانب، لعظيم ضررهم ولشدة خطرهم. فأهل البدع كما قال البربهاري كالعقارب، ينكس أحدهم رأسه فإذا وجد فرصة لدغ. فلا تأمل مبتدعا أبدا، ربما يكون معك وإن لم يحذر منك ظاهرا، وإن لم يعارضك ظاهرا يأتي بالشبه، يلتمسون الرخص، يميعون جانب السنة. وانظر وتأمل إلى الحزبيات الجديدة، يكون أحدهم في بعد عن تصوير ذوات الأرواح، ويكون في بعد عن الجمعيات، ويكون في بعد عن كثير من المخالفات، فإذا انحرف تجده يتهاون في كثير من الأبواب. فإن البدعة تجر إلى غيرها وتجر إلى شر وضرر.